بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وصحبه أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: سورة نوح وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يقول تعالى مخبرا عن نوح صلى الله عليه وسلم أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم، فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم. ولهذا قال: أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أي بين النذارة ظاهر الأمر وواضحه، أن اعبدوا الله واتقوه أي اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة نوح وهي مكية. بالاتفاق، لا خلاف في ذلك. هذه السورة سميت بنبي الله نوح، وفي بعض كتب الحديث سورة إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، كما دل عليه حديث الشفاعة، وهو في الأصل اسم غير عربي ولا يصح اشتقاقه من النوح كما يعني يذكر بعضهم. وهذه الآية أو هذه السورة عموما جاءت في ذكر قصته عليه الصلاة والسلام، وفي ذكر جهوده مع قومه في دعوتهم، وجاءت لضرب المثل للمشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل في زمن نوح. وهذه السورة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذكر ما حصل لنوح مع قومه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنك على سبيل من سبق، وأن ما واجهك به المشركون قد سبق بذلك أن واجهوا الأنبياء من قبلك. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بقوله إنا أرسلنا، وابتداء السورة بقوله إنا لتوكيد الخبر والانتباه والاهتمام بما سيذكر. ثم قال الله جل وعلا: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. أن هنا تفسيرية، لأنها وقعت بعد قوله أرسلنا، تفسير أرسلناه بماذا ولماذا. وقال الله جل وعلا أن أنذر قومك، ولم يقل أن أنذر الناس، وهذا فيه الحث على أهمية هذا الأمر بالنسبة لنوح لصلته بهم، فهم قومه، هم قومه. وقد قيل إن قوم نوح هم عمار الأرض الذين كانوا في ذاك الزمان، الذين عمروا الأرض وسكنوا فيها، ولم يكن غيرهم، ولم يكن غيرهم. فأمر الله جل وعلا أو أرسل الله نوحا لإنذار قومه وإنذارهم من العذاب، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. هذا العذاب الأليم اختلف فيه أهل التفسير، فقيل المراد بالعذاب ما يقصد به الدنيا وهو وارد عن بعض السلف، وقيل المراد به عذاب الآخرة، وعذاب الدنيا المقصود به الطوفان الغرق الذي حصل لهم. وأن نوحا عليه الصلاة والسلام أنذرهم هذا العذاب إن لم يستجيبوا له. وعلى كل فالآية تحتمل المعنيين ولا تناقض بينهما، فلعله أنذرهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. نعم. وفي قوله إني لكم نذير مبين، كلمة مبين قيل نذير لكم مبين أي بلسانكم، ما جئتكم بلسان غيركم، وهذا موافق لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وهذا فيه إقامة الحجة على الخلق، لأن الحجة لا تقام بغير لغة القوم. ولذلك كان ما من رسول يرسله الله تبارك وتعالى إلا بلسان القوم. وقيل المبين هنا الواضح، الواضح معنى ذلك أني واضح أني لكم نذير، لا أريد من دعوتكم شيئا من متاع الدنيا، وإنما أنا أنذركم عذاب الله تبارك وتعالى، أي بهذا الوضوح الذي أنتم تشاهدونه. نعم.
أن اعبدوا الله واتقوه، أي اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه، أطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه، يغفر لكم من ذنوبكم، أي إذا فعلتم ما أمرتكم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم. ومن ها هنا قيل إنها بمعنى عن، تقديره يصفح لكم عن ذنوبكم، واختاره ابن جرير. وقيل إنها للتبعيض، أي يغفر لكم الذنوب العظام التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام.
نعم. قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، هذا فيه بيان ما ذكر في آيات كثيرة من أن أول دعوة الرسل لقومهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى هو توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العباد، أن يوحدوا الله جل وعلا في عباداتهم له تبارك وتعالى. أن اعبدوا الله، هذا تفسير لدعوته. واتقوه، أي بترك المحارم، والتقوى كما هو معلوم هو فعل الواجبات وترك المحرمات على علم وبصيرة، على علم وبصيرة. ثم قال وأطيعون، وهذا فيه بيان أن الواجب حتى في الأمم السابقة مع طاعة الله جل وعلا الطاعة للنبي الذي أرسل إليهم بما كان من كلامه ووصاياه وأمره ونهيه وغير ذلك. نعم.
ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تنزجروا عما نهاكم عنه أوقعه بكم. وقد يستدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة. وقوله
نعم، قال يغفر لكم من ذنوبكم، سواء كان المقصود بعض ذنوبكم أو المقصود التجاوز عن الذنوب، فالآية تحتمل المعنيين ولا تعارض بينهما. ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي يمد في أعماركم ويدرى عنكم العذاب الذي إن لم تنزجروا عما نهاكم عنه. هذا فيه بيان أن من الطاعات ما يكون سببا لزيادة العمر، وهذه الزيادة ليست فيما قد كتب في اللوح المحفوظ، وإنما هو ما في صحف الملائكة. وعلى هذا شرح أهل العلم لما ورد في ذلك من الأحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: من أحب أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصر رحمه، فليصر رحمه. المراد بذلك أنه إذا كان على صلة رحم فيقدر له من العمر كذا وكذا، وإن لم يصر رحمه كان عمره أقل من ذلك. هذا ما في صحف الملائكة هو الذي يتغير، أما ما في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتبدل. فقول الله جل وعلا هنا: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي إن أطعتم رسوله واستجبتم لأمره وعبدتم الله وحده. فما ذكره المصنف الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله: وقد يستدل بهذه الآية من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة، نعم، هذا قد قرره أهل العلم، نعم.
وقوله: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة، فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع، فإنه العظيم الذي قهر كل شيء، العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات.
هذا في أن أمر الله لا يتخلف، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا هو أمره الكوني، هذا هو أمره الكوني الذي لا بد أن يقع. إذا أراد الله عز وجل شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، نعم.
قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا، لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح صلى الله عليه وسلم أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقي من قومه وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي 1000 سنة إلا 50 عاما، وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم. فقال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي لم أترك دعاءهم في ليل ولا نهار امتثالا لأمرك وابتغاء لطاعتك. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادوا عنه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، أي سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه، كما أخبر تعالى عن كفار قريش وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
نعم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، هذا فيه بيان استجابة نوح عليه الصلاة والسلام لأمر ربه فيما أرسله به في أول سورة: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. فهنا بيان لما قام به نوح عليه الصلاة والسلام، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وهذا فيه بيان الجهد العظيم الذي قام به نوح عليه الصلاة والسلام، وقد مكث يدعو قومه 50 عاما، هذا جهد كبير في دعوتهم. قال: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، كلما جئت أدعو لهم وأبين لهم ازدادوا ابتعادا عني. وهذا يدل على أن نفرة المدعوين أحيانا قد تكون بسبب إعراضهم هم، لا بسبب التقصير في الدعوة ولا بسبب الداعية الذي قد يبذل جهده، ولكن لسوء حالهم ولإعراضهم عن الدعوة فإنهم ينفرون، هم ينفرون. فنوح عليه الصلاة والسلام لا شك أنه استعمل معهم من الأساليب والوسائل والأحوال ما طمع أن يكون سببا في هدايتهم، ولكن قد قضى الله تبارك وتعالى أن هؤلاء لا يهتدون كما سيأتي في الآيات. فمعنى ذلك أي كررت لهم الدعاء ليلا ونهارا سرا وجهارا فيما بيني وبينهم وأرفع صوتي بذلك فيعرضون. ومن إعراضهم أنهم أغلقوا آذانهم بأصابعهم لئلا يسمعوا صوته، وغطوا ثيابهم على وجوههم لئلا يروه، هم شدة الإعراض، وأصروا على كفرهم واستكبروا عن الإيمان. ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات، ذكر حالتين للمشركين وذكر عملين لهم. أما الحالتان فإنهم أغلقوا الآذان وغطوا الوجوه حتى لا يسمعوا الهدى، وأما العملان فإنهم استكبروا أو أصروا على الكفر واستكبروا عن الإيمان. وهذا بيان لشدة الإعراض الذي كان عليه قوم نوح. فلذلك إذا علم القارئ للآيات ما وصلوا إليه من الإعراض لم يستغرب بعد ذلك أن نوح عليه الصلاة والسلام دعا عليهم بعد أن بذل جهده سنوات طويلة تتعاقب فيها أجيال، ومع ذلك هو يجتهد في الليل والنهار وفي السر وفي السر والجهار، فيعرضوا ويستكبروا وينأوا بأنفسهم وينأوا بغيرهم عن الحق، فبعد ذلك دعا عليهم كما سيأتي في الآيات. فهذا يدل على عظيم الجهد الذي بذله هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
واستغشوا ثيابهم، قال ابن عباس تنكروا له لئلا يعرفهم، وقال سعيد بن جبير والسدي وغطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول. وأصروا أي استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع. واستكبروا استكبارا أي واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له. ثم إني دعوتهم جهارا أي جهرة بين الناس.
عندما نقرأ مثل هذه الآيات في أن هؤلاء أعرضوا عن الحق فاستحقوا بعد ذلك العذاب، لابد أن نتعلم الحرص على اتباع الحق، وأن الإنسان لا يستكبر أبدا. إذا استبانت لك أو استبان لك الحق في مسألة فالواجب عليك الانقياد للحق وعدم تقديم هوى النفس أو أن تأخذك المجادلة والمناظرة عن الاستنكاف عن الحق وعدم قبول الحق وإن جاء من عدوك الذي لا ترضاه. فالحق ضالة المؤمن، أينما وجده أخذ به، وأن الإعراض عاقبته عظيمة، وقد يحرم الإنسان التوفيق بسبب إعراضه عن الحق، وقد يعني يحرم الهداية. فيحرص إذا استبان له الأمر واستبان له الحق في أمر أن ينقاد للحق، مهما كان القائل ومهما كان الداعي. ربما البعض يقول: ما ينصحني فلان إلا ليبين نقصي أو ليتبع زلتي أو ليظهر ضعفي. دعك من نيته، إن أتاك بالحق خذ به، وكل نيته إلى الله تبارك وتعالى، فهو أعلم به وهو يحاسبه على ذلك، إن قصد الإساءة إليك أو لم يقصد. وإنما المقصود هنا أنه إذا جاءك الحق من عدو أو من صديق، من قريب أو من بعيد، أن تقبل هذا الحق وأن تأخذ به وأن تسلم له وأن تشرح به صدرا وأن تتقبله. فهنا استكبروا، قال نوح: واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا، جهر بين الناس. وهذا فيه الحرص على تعدد الوسائل والأساليب، لأن المقصود هو الهداية، وأن الإنسان لابد أن يبذل جهده في هداية الناس، لا سيما من تصدر لأمر الدعوة، فلا بد أن يصبر وأن لا يكتفي بأسلوب. فربما بعض الأساليب قد لا تنفع مع بعض المدعوين، ولا شك أن الأساليب والوسائل والأصل أن تكون طبعا من الكتاب والسنة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاءت أساليب كثيرة، منها ما ذكره الله جل وعلا في القرآن في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن الأساليب النافعة الأسلوب القصصي كما هو في القرآن، وهو أسلوب قرآني. ومن ذلك أسلوب ضرب الأمثال والترغيب والترهيب ونحو ذلك من الأساليب. فربما إذا لم يفد أسلوب انتقل إلى أسلوب آخر، لأن مقصود الداعية هو هداية الناس، ليس مجرد تبليغ الأمر لهم فقط، وإن لم يكن في هذا التبليغ ما ينفعهم من الأساليب، وإنما يحرص على هدايتهم ويحرص على استجابتهم فيبذل جهده، وأما التوفيق فهذا بيد الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم إني أعلنت لهم، أي كلاما ظاهرا بصوت عال
يعني ما الفرق بين ثم إني دعوتهم جهارا، يعني بين الناس، يقصد بين الناس، بين ظهراني الناس تكلمت. وثم إني أعلنت لهم أي بصوت عالي، رفعت صوتي. فهذا التنوع في الوسائل وفي الأساليب وفي الأحوال التي دعا بها نوح عليه الصلاة والسلام، وهو دليل على رحمته وحرصه عليه الصلاة والسلام على هداية الناس. نعم.
وأسررت لهم إسرارا، أي فيما بيني وبينهم، فنوع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب، فإنه من تاب إليه تاب عليه، ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك. ولهذا قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أي متواصلة الأمطار. ولهذا
يرسل، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذا يتضمن الإيمان، إذ ليس المراد فقط مجرد الاستغفار، لأن الأصل الذي تقبل به الأعمال هو الإيمان، فلا بد أن تؤمنوا فتستغفروا ربكم مما حصل منكم. وفيه بيان أن الاستغفار له فوائد عظيمة كما ذكر الله جل وعلا هنا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل مطر ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فكلما أكثر الإنسان من الاستغفار كان هذا سببا للرزق، سببا للرزق. فقوله جل وعلا يرسل السماء عليكم، المراد بالسماء هنا المطر، يعني يرسل عليكم المطر، كما قال الشاعر: إذا سقط السماء بأرض قوم دعينا رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، إذا سقط المطر. وقيل هنا إضمار، والمراد ويرسل أو يرسل ماء السماء، يرسل ماء السماء. نعم.
ولهذا يستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية. وهكذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفار وقرأ الآيات في الاستغفار ومنها هذه الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ثم قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي ستنزل بها المطر. وقال ابن عباس وغيره: يتبع بعضه بعضا.
قال: ولهذا يستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية. لم يرد في السنة ما يدل على قراءة هذه الآيات في سورة الاستسقاء، ولم يرد ما هي القراءة في سورة الاستسقاء، وإن كان صفة صلاة الاستسقاء هي صفة صلاة العيد. واستحب بعض أهل العلم أو ذكر بعض أهل العلم أنه يشرع فيها من القراءة ما يشرع في صلاة العيد. وعلى كل حال فإنما ورد عن عمر رضي الله عنه هنا على فرض صحته إنما كان على المنبر ولم يكن في الصلاة، إنما كان على المنبر. وعموما يجوز للإنسان أن يقرأ بما شاء من الآيات، بما شاء من الآيات، لكن أن يقال إن هذا مستحب أو أنه وارد في السنة، لا، لم يرد في السنة ما يدل على قراءة هذه الآيات في صلاة الاستسقاء. نعم. هو مجرد يعني ربما استحسان لأمر توافق الآيات في قول الله جل وعلا يرسل السماء عليكم مدرارا. نعم.
وقوله يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع ودر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين، أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها. هذا مقام الدعوة بالترغيب. ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: وقال ابن عباس،
قاله ابن عباس أولا،
قاله ابن عباس
يعني
ومجاهد
عظمه. قال بعد ذلك: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم قال بعد ذلك في الترهيب: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ترجون، قيل المراد تخافون، أي ما لكم لا تخافون، وقيل ترجون من الرجاء، وقيل المعنى لا ترجون عاقبة التوحيد. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي فيما جعله من عاقبة التوحيد، وأن عاقبة التوحيد الجنة والنعيم الدائم المقيم، كما أن عاقبة الشرك العذاب الأليم. وقيل ما ذكره الحافظ رحمه الله عن ابن عباس: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي تعظيما، والمراد بالتعظيم هنا أي في أمره، فيما أمركم به، فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه، فيما أمركم به من التوحيد وفيما نهاكم عنه من الشرك. نعم.
وقال ابن عباس: لا تعظمون الله حق عظمته، أي لا تخافون من بأسه ونقمته. وقد خلقكم أطوارا، قيل معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة ويحيى بن رافع والسدي وابن زيد. وقوله: ألم تروا كي،
قيل خلقكم أطوارا، يعني ما ذكر في أطوار خلق الإنسان من نطفة علقة مضغة وقيل المراد بالأطوار المناظر والأخلاق، ومعنى ذلك الطول والقصر ونحو ذلك، أن هذه أطوار خلق الله جل وعلا عليه الإنسان، فخلقه بطور طويل، وخلق فلان قصيرا، وخلق فلان على هذه الصفة، وخلق فلان على الصفة الأخرى. وهذه الدلائل كلها وما سيأتي هو استدلال بربوبية الله تبارك وتعالى على ألوهيته كما سيأتي معنا. نعم.
وقوله: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي واحدة فوق واحدة، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، أي فاوت بينهما في الاستنارة، فجعل كل منهما أنموذجا على حدة، ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها، وقدر القمر منازل وبروجا، وفاوت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى، ثم يشرع في النقص حتى يستسر، ليدل على مضي الشهور والأعوام، كما قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون.
قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. هذا فيه كما ذكرنا الاستدلال بخلق الله جل وعلا على وحدانيته، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فإذا أقر العبد لله تبارك وتعالى بأنه الخالق والرازق والمدبر فيجب أن يعبد الله وحده لا شريك له. وفيه بيان أيضا أن النظر في الآيات الكونية في الشمس والقمر والنجوم والتفكر في خلق هذه المخلوقات العظيمة أنه سبب للهداية. وهذا ربما ينفع مع أهل الإلحاد الذين لا يقبلون الآيات الشرعية أصلا، فيحالون إلى النظر في الآيات الكونية في التدبر في أمر السماء والأرض وفي الخلق في خلق الإنسان، كما قال الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالتفكر في هذه الآيات من قبل اللاديني أو الملحد يجره إلى الهداية إذا علم الله جل وعلا في قلبه حب الهداية والرغبة فيها. ثم ذكر هنا قال: وجعل القمر فيهن نورا، النور هو الذي يضيء، والقمر ينتفع الناس منه بإضاءته لأن إضاءته متعدية للبشر بخلاف النجوم والكواكب، فإن الناس لا ينتفعون بضوئها إن كان فيها أضواء، النجوم نجد فيها من الضوء لكن لا ينتفع الناس به من حيث إضاءة الأرض، أما القمر فإنه يضيء الأرض في الليل. وذكر الله جل وعلا هنا الشمس سراجا. قال بعض أهل التفسير: العرب لا يستعملون السراج في الليل إلا في النادر، والسراج والضياء كما في الآية الأخرى: هو الذي جعل الشمس ضياء، فكان المراد قوة هذا الأمر ما يحتاجه الناس في النهار، وهي إضاءة قوية بخلاف الليل الذي يكون فيه السكن ويكون فيه النوم والراحة، فتكون هذه الإضاءة الخفيفة التي يحتاج الناس فيها إلى أو يحتاج فيها الناس إلى إضاءة يسيرة لبعض ما يحتاجون إليه في الليل، أما في النهار فهو وقت المعايش، فيكون هذا ضياء وسراج، وهو المقصود من خلق الشمس. نعم.
وقوله: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها، أي إذا متم ويخرجكم إخراجا، أي يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة. والله جعل لكم الأرض بساطا، أي بسطها ومدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشامخات.
قال: والله أنبتكم، شبه الله جل وعلا هنا الإنشاء والخلق بالإنبات. وما الشبه بين النبات وبين الإنسان؟ أن الجميع هو تكوين وخلق. خلق الله النبات وخلق الله جل وعلا الإنسان، ثم قال: والله أنبتكم من الأرض. من المراد من الأرض؟ قالوا: المراد من الأرض أن خلق آدم إنما كان من عناصر الأرض من التراب، خلق آدم كان من عناصر الأرض من التراب، وكذلك النبات، كذلك النبات. فالتقدير هنا أنبت أصلكم من الأرض، أنبت أصلكم من الأرض، قال ويخرجكم إخراجا، هذا البعث المراد به البعث. نعم.
والله جعل لكم الأرض بساطا، أي بسطها ومدها وقررها وثبتها بالجبل للراسيات الشم الشامسة.
بسطها ومهدها عندك ولا ومدها؟
ومهدها.
نعم.
أسأل الله. وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات لتسلكوا منها سبل انفجاجا، أي خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأرجائها وأقطارها.
نعم. قال لتسلكوا منها، اللام هنا للتعليل، يعني خلق الله جل وعلا هذه الأرض وجعلها بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. سبلا فجاجا، السبل هي الطرق، والفجاج ما الفرق بين السبيل والفجاج؟ هي الطرق، لكن الفجاج هي الطرق الواسعة، السبل هي الطرق العادية والفجاج هي الطرق الواسعة. وغالبا ما يطلق الفجاج على الطريق الذي يكون بين جبلين، إذا كان بين جبلين يسمى فجاج، وأما السبيل فهو أي طريق، أي طريق يسمى سبيل، أما ما كان بين جبلين فإنه يقال له فجاج. نعم.
وكل هذا مما ينبههم به نوح صلى الله عليه وسلم على قدرة الله وعظمته في خلق السماوات والأرض ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية، فهو الخالق الرازق، جعل السماء بناء والأرض مهادا، وأوسع على خلقه من رزقه، فهو الذي يجب أن يعبد وحد ويوحد ولا يشرك به أحد، لأنه لا نظير له ولا عديل له ولا ند ولا كفء ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشير، بل هو العلي الكبير. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. يقول تعالى مخبرا عن نوح صلى الله عليه وسلم أنه أنهى إليه وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء، أنه مع البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى، أنهم عصوه وكذبوه وخالفوه واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله ومنع بمال وأولاد ومتع بمال وأولاد، وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام. ولهذا قال واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، قرئ وولده بالضم وبالفتح وكلاهما متقارب.
قال نوح رب إنهم عصوني، أي بعد ما دعوتهم وذكرت ما ذكرت، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. الإنسان ينتظر من ماله الخير، كذلك ينتظر من ولده الخير، فإذا حصل من ماله الشر أو حصل من ولده الشر كان هذا هو الخسارة. ولذلك ما هو الخسارة؟ قال أهل العلم الخسارة هو حصول الشر من وسائل شأنها أن تكون للخير، حصول الشر من وسائل شأنها أن تكون سببا للخير. فإذا كان الإنسان ينتظر من شيء الخير والراحة والنعيم ثم ومقتضى هذا الشيء أن يحصل منه هذا الأمر الذي هو الخير فحصل منه الشر، فيقال هذه خسارة، هذه خسارة. خسارة الدنيا أمرها هين، لكن الأعظم من ذلك خسارة الآخرة، أن يكون مالك سبب لضياعك في الآخرة، سبب لعذابك، أن يكون ولدك سبب لعذابك. كيف يكون المال سبب للعذاب؟ إذا أخذته من مكان محرم وأنفقته في شيء محرم، والولد يكون سبب لعذابك إذا كنت مهبلا له، ضيعت فيه الأمانة، لم تربه على أحكام الإسلام، لم تأمره بمعروف، لم تنهاه عن منكر، فكان هذا وبالا عليك لأنه أمانة فرطت فيها. فإذا الواجب على الإنسان أن يجعل من المال ما يكون بيده لا ما يكون بقلبه، يعني المال هذا يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى، ولا يكون سببا في ضعفك، في ضلالك، في انحرافك، لأن الدنيا تنقضي، كم ستعيش، كم ستبقى. وكذلك الولد، اجعل هذا الولد شيئا نافعا لك بعد موتك، مما ينفع الإنسان أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح بذلت فيه جهدك في إصلاحه، في استقامته، في اهتدائه، حتى يدعو لك بعد ذلك لا ينساك. فأنت تحتاج إلى الدعاء خاصة بعد موتك. فالولد الصالح مما يبقى للإنسان بعد موته. فإذا جعل الإنسان هذا المال في الطاعة وحرص على تربية الولد تربية صالحة كان هذا من النفع له. وعلى العكس من ذلك، إذا لم يراقب الله جل وعلا في هذا المال، ولم يراقب الله جل وعلا في هذه الأمانة والنعمة التي أعطاه الله إياه وهي الولد، كانت سببا لانتكاسه وسببا لضلاله وسببا لانحرافه. وهذا ما ذكره نوح عليه الصلاة والسلام عن قومه: إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. اتبعوا أهل الدنيا وتركوا الدعوة التي أنا أدعوهم بها إلى الهداية وإلى التوحيد والإيمان. نعم.
وقوله: ومكروا مكرا كبارا، قال مجاهد: كبارا أي عظيما، وقال ابن زيد: أي كبيرا. والمعنى في قوله: ومكروا مكرا كبارا، أي باتباعهم في تسويلهم لهم بأنهم على الحق والهدى، كما يقولون لهم يوم القيامة: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ولهذا قال هاهنا: ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله.
نعم. قال: ومكروا مكرا كبارا. المكر هو إخفاء عمل يراد به الإضرار بالغير، إخفاء عمل. المكر لا يكون علنا، لا يكون ظاهرا، فهو إخفاء عمل يراد به الإضرار بالغير. قال: ومكروا مكرا كبارا. كبارا يعني كبيرا جدا هذا المكر الذي مكروه. قيل من ذلك تدبير الحيل لقتل نوح عليه الصلاة والسلام، وتحريش الناس على أذيته وعلى أذية أتباعه، هذا كله من المكر الذي فعلوه. كبارا هذه المبالغة، وتأتي بعض الألفاظ على ذلك مثل طوال، هذه مبالغة من طويل، وعجاب مبالغة من عجيب، وجمال مبالغة من جميل، وهو أسلوب عربي يراد به المبالغة. نعم.
روى البخاري عن ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع
الجندل منطقة بدومة الجندل
بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي كلاع. وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح صلى الله عليه وسلم. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم، وسموها بأسمائهم
وسموها بأسمائهم
ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت.
نعم عبدت. قال الله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. التواصي على الباطل, تواصي على الباطل أن الإنسان إذا جاء من يدعوه إلى الهداية جاء شياطين الإنس يدعونه إلى البقاء على الضلالة. نبينا صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمه الذي عرف الدعوة وعرف حقيقة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف تأييد الله تبارك وتعالى له, وهو القائل والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ومع ذلك جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده بعض المشركين يقولان له أتفارق ملة عبد المطلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى التوحيد, يدعوه إلى الجنة, وهؤلاء يقولون تبقى على عبادة الأصنام حتى مات وهو يقول على ملة عبد المطلب, مات وهو يقول على ملة عبد المطلب. يعني ما هذا الحرمان أن يكون الداعي لك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزات بالآيات الباهرات من الآيات الكونية ومن الآيات الشرعية. فهذا يبين خطورة دعاة السوء الذين يقفون على أبواب جهنم يدعون الناس ليدخلونهم فيها. ودعاة السوء قد يدعوك إلى الشرك, قد يدعوك إلى الكفر, قد يدعونك إلى البدع, إلى الضلالات, إلى مخالفة السنة, إلى عبادات محدثة, إلى حزبيات مقيتة, لا يدعونك إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن زينوا دعوتهم بزخرف القول وزينوها بالكلام الذي فيه من السجع وفيه من الإبداع حتى يضلوا قومهم, ولو نظرت في حقيقة دعوتهم لرأيت أنهم يدعونك إلى النار, يدعونك إلى العذاب, يدعونك إلى الضلال والانحراف. فهؤلاء قالوا, هم يقابلون دعوة نوح, يقولون لمن يدعوهم نوح يقولون لهم لا تذرن آلهتكم, لا تتركوا آلهتكم التي هي هذه الأصنام. وهذه كما جاء عن ابن عباس هذه ود كانت لكلب بدومة الجندل أو لكلب بدومة الجندل, وسواع كانت لهذيل في الطائف, ويغوث كانت لمراد أي في اليمن, ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ, ويعوق كانت لهمدان, وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي كلاع, أسماء رجال صالحين من قوم نوح. هؤلاء كانوا رجال صالحين. لما هلكوا جاء الشيطان, الشيطان يريد أول ما يدعو إلى الشرك والكفر, فقال لهم هؤلاء ناس صالحين مثلوا لهم التماثيل حتى إذا رأيتموهم تنشطتم في العبادة. فصنعوا لهم هذه التماثيل, كانوا إذا رأوا هؤلاء يعبدون الله لا يعبدون هذه الأصنام, لكن هذه الأصنام كانت بداية الانحراف عن التوحيد. فلما فعلوا ذلك لم تعبد حتى هلك هذا الجيل الذي إنما جعل هذه الأصنام ليذكروه بأحوال هؤلاء العباد الصالحين. لما ذهب هؤلاء وتنسخ العلم, ذهب العلم, جاء الجيل الآخر وعبد هذه الأصنام وانصرف عن عبادة الله تبارك وتعالى. فكان نوح أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. وهذا فيه بيان أن الأصل في الأرض التوحيد وليس الشرك كما يقول البعض, الأصل التوحيد. كان هؤلاء من زمن آدم عليه الصلاة والسلام إلى زمن إلى هذا الزمن على التوحيد، ثم حصل الشرك، فأرسل الله جل وعلا نوحا بالتوحيد والرد على المشركين وطلب هدايتهم. نعم.
وقوله وقد أضلوا كثيرا، يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا،
يعني المقصود المعنى باتخاذهم لهذه الأصنام أضلوا أناسا كثيرين. نعم.
فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم. وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم في دعائه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس.
يعني هذا الحقيقة في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فيه إذا كان إبراهيم يقول هذا الأمر فينبغي على الإنسان أن يخاف على نفسه، ولذلك قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن أن قلبه لا يزيغ، من يأمن أن قلبه لا ينتكس، من يأمن أنه لا, 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 لا يصرف عن عبادة الله إلى عبادة غيره، فضلا عن أن يأمن على نفسه من الذنوب أو من المعاصي. فمن يأمن على نفسه أن يقع في الشرك وفي الكفر لولا تثبيت الله تبارك وتعالى له، لولا هداية الله جل وعلا له. فإبراهيم هو أبو الأنبياء يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا الدعاء يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من سؤال الله جل وعلا الثبات على الدين، ثبات على التوحيد، ثبات على السنة، صلى الله جل وعلا لنا ولكم الثبات. نعم.
وقوله ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم كما دعا موسى على فرعون ومثله في قوله.
نعم، ومثله في قوله. نعم.
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم به.
يعني هذا بعد أن بذل وسعه وجهده وطاقته في دعوتهم، وقيل قد أوحى الله جل وعلا إليه أن لن يهتدوا، فكان هذا الدعاء منه ولا تزد الظالمين ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. نعم.
مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. يقول تعالى مما خطيئاتهم، وقرئ خطاياهم أغرقوا، أي من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أي نقلوا من تيار البحر إلى حرارة النار.
نعم. يعني هنا ابتدأ الله جل وعلا في هذه الآية ببيان أسباب العذاب. مما خطيئاتهم أغرقوا، أي بسبب الخطايا التي وقعوا فيها، وكان أعظم ذلك الشرك. أغرقوا فأدخلوا نارا، بعد أن عذبهم الله جل وعلا في الطوفان بالغرق انتقل بعد ذلك إلى عذاب جهنم. فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، لا أحد ينصرهم. نعم.
فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، أي لم يكن لهم معين ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب الله، كقوله قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي لا تترك على وجه الأرض منهم أحدا، وهذه من صيغ تأكيد النفي. قال الضحاك ديارا أي واحدا، وقال السدي الديار الذي يسكن الدار.
نعم. في قول الله جل وعلا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار، هذه جملة معترضة ليست من كلام نوح عليه الصلاة والسلام، وإنما هي بيان من الله جل وعلا لعاقبة العذاب، لأسباب العذاب وعاقبة الشرك، إخبار من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في أثناء ذكر كلام نوح، بين مقالات نوح، بين قوله ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، وبين قوله وقال نوح رب لا تذر، ذكر الله جل وعلا هذه الآية مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. هو بيان من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه قدر النصر لنوح عليه الصلاة والسلام والعقاب لمن عصوه، وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضرك إعراض المشركين من كفار قريش وغيرهم لدعوتك التي جئت بها. نعم.
فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيه، وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقوله إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، أي إنك إن أبقيت منهم أحدا أضلوا عبادك، أي الذين تخلقهم بعدهم، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أي فاجرا في الأعمال كافر القلب، وذلك لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم 1000 سنة إلا 50 عاما.
يعني في هذا امتحان من الله جل وعلا لنبيه نوح أن كان من الهالكين ولده الذي من صلبه، ولده الذي من صلبه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. وهنا أنبه على أمر يعني سمعته من في بعض المقاطع أن أحدهم يقول إنه ليس من أهلك، أي إنما جاءت به امرأتك من الخطيئة، وذهب يسند هذا القول بما جاء في قول الله جل وعلا في سورة التحريم نعم في أول الآية ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، والمراد بهذه الخيانة هي الفاحشة، وهذا قول قبيح ولم يذكره أهل التفسير على الاعتماد في أقوالهم. فإن الله جل وعلا يجل أنبياءه عن أن تحصل الفاحشة في بيوتهم أو في فراشهم أو من أزواجهم، وإنما المراد فخانتاهما يعني في أمر الدعوة، لم يقبل هذه الدعوة التي جاء بها هؤلاء الأنبياء، لم يقبلا بهذه الدعوة وناصرا المشركين. وقوله جل وعلا إنه ليس من أهلك يعني ليس على طريقتك، أي لا يكون على دينك، فلا ينسب إليك، وما فائدة النسب إليك الذي لا ينفعه؟ فإن نسب أو ابن نوح الذي ينسب إلى أبيه في التسمية فيقال فلان ابن نوح لا ينفعه هذا النسب، كما أن آزر أبو إبراهيم لم ينفعه أن ابنه هو إبراهيم أبو الأنبياء، لا ينفع. وفي الحديث الصحيح من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه. وهذا فيه تسلية للدعاة في أن أقرب الناس إليك قد لا ينتفع بالدعوة، أقرب الناس إليك قد لا ينتفع بدعوتك، فتجتهد معه وتبذل جهدك معه ومع ذلك لا يكتب الله جل وعلا له الهداية. وعلى كل حال فالمراد بهذا التنبيه أن الواجب على الإنسان إذا سمع من يفسر كلام الله جل وعلا أن يراجع كتب التفسير وينظر في المعتمد في أقوال السلف وفي كلامهم في تفسير كلام الله جل وعلا، وأن لا يعتمد على كل من فتح فاه بتفسير كلام الله جل وعلا، فهناك من التفسير الباطل، هناك من التفسير الباطني، وهناك من التفسير الإشاري، وهناك من التفسير وأنواع من التفسير الباطل التي للأسف الشديد تنتشر بسبب سهولة انتشار المعلومة في زماننا. ينبغي على الإنسان أن يمحص وينظر ويتأمل فيما ينقل من تفاسير. نعم.
ثم قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، قال الضحاك يعني مسجدي. ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها وهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن. وقوله وللمؤمنين والمؤمنات دعا لجميع المؤمنين والمؤمنات وذلك يعم الأحياء منهم والأموات. ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح صلى الله عليه وسلم وبما جاء في الآثار والأدعية المشروعة. وقوله ولا تزد الظالمين إلا تبارك، قال السدي إلا هلاكا، وقال مجاهد إلا خسارة، أي في الدنيا والآخرة.
ثم قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، قيل بيتي مسجدي وقيل بيتي مكاني وقيل بيتي على ظاهرها يعني البيت الذي أسكن فيه. ثم عمم هذا الدعاء قال وللمؤمنين والمؤمنات يعني في زمني وفي غير زمني، وقيل هذا شامل إلى آخر الدنيا، أن دعوة نوح شاملة بالمغفرة لجميع المؤمنين والمؤمنات. وقابل هذا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وأعاد الكرة في الدعاء على الكفار بعد أن دعا عليهم قبله، فقال ولا تزد الظالمين، المراد بالظالمين هنا الكافرين، المراد بهم الكافرين، وإلا يحصل من الإنسان ظلم، وإنما المراد به هنا أهل الإشراك وأهل الكفر، إن الشرك لظلم عظيم. قال السدي إلا هلاكا وقال إلا خسارا، أي في الدنيا والآخرة. نعم، نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.